الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. داهية قلوبهم وأسر النجوى. الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. والقالوا أضغاث أحلام بل الثراء بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم مؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. واسألوا أهل الذكر إن لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وما صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسلمين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تذكروا وارجعوا إلى النار ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زادت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيغلبهم فإذا هو زاهق ولكم الويل من المحتسب. لا لأمره تحفظ ولا من أوليائه تحفظ. حكمة بالغة فما تغفر. في ضريح الإمامين الهادي والعسكري كان لقاء الأول مع الإمام المهدي عليه السلام في هذه الحياة الدنيا. وتعرفت في هذا اللقاء على الإمام المهدي عليه السلام. كان هذا اللقاء منذ سنوات طويلة. وبعد هذا اللقاء توالت لقاءاتي معه عليه السلام. وقد وضح لي كثير من الأمور. ولكنه لم يأمرني بتبليغ شيء لجهة معينة أو لشخص معين. بل كانت توجيهات تخصني وتؤدبني وتسلكني إلى محاسن الأخلاق الإلهية. وتفضل علي ببعض العلم والمعرفة في ذلك الوقت. وعرفني بالحرافات الكبيرة موجودة في الحوزة العلمية في النجف في ذلك الوقت. سواء كانت انحرافات علمية أو عملية اجتماعية واقتصادية وسياسية. وانحرافات أشخاص يمثلون رموز هذه الحوزة العلمية. وكانت هذه المرحلة مؤلمة بالنسبة لي حيث كانت تمثل انهيار القلعة الأخيرة التي كنت أظن أنها تمثل الحق في العالم. كانت بالنسبة لي تمثل فساد الملح وكل شيء يفسد يستحر الملح. ولكن إذا فسد الملح كانت مرحلة مؤلمة ومحزنة ومفجعة في نفس الوقت. لقد أوضح لي الإمام عليه السلام الفساد والظلم ولكنه تركني في غارعة الظلم. لا أدري ما أفعل. هل أعود من حيث أتيت؟ سؤال طالما وجهته لنفسي وكان الجواب دائما أني أصبحت غريبا بين أهل الدين وفي الحوزة العلمية في النجف كما عرفت من الحق. فكيف لا أكون أغرب بين أهل الدنيا؟ على كل حال مرت الأيام والأشهر وشاء لي الله أن ألتقي الإمام عليه السلام. وأرسلني هذه المرة إلى الحوزة العلمية في النجف الأشرق لأطرح ما أخبرني به على مجموعة من طلبة الحوزة العلمية. وأرى من المهم أن أعرض إلى هذا اللقاء ولو إجمالا يمثل انعطاف تاريخي في حياتي، لأنها المرة الأولى التي يوجهني فيها الإمام المهدي عليه السلام للعمل وبشكل علني وخدام في الحوزة العلمية في النجف الأشرف على مشرفه آلاف التحية والسلام. وقصة هذا اللقاء هي أني كنت في ليلة من الليالي نائما ورأيت رؤيا في المنام. كان الإمام المهدي عليه السلام واقفا في قرب ضريح سيد محمد عليه السلام أخو الإمام العسكري عليه السلام، وأمرني بالحضور بلقائه عليه السلام. وبعد ذلك استيقظت وكانت الساعة الثانية ليلا، وصليت 4 ركعة من صلاة الليل ثم عدت للنوم. فرأيت رؤيا ثانية قريبة من هذه الرؤيا، وأيضا كان فيها الإمام المهدي عليه السلام يحدث في لقاء معه عليه السلام. واستيقظت وكانت الساعة 4 ليلا، فأكملت صلاة الليل وصليت الفجر. ثم بعد يومين من هذه الرؤى سافرت إلى سامراء وزرت الإمامين العسكري والهادي عليهم السلام، ثم عدت إلى بلد وزرت الإمام سيد محمد عليه السلام، ثم إلى بغداد وزرت الإمامين الكاظم والجواد عليهم السلام، ثم إلى كربلاء وزرت الإمام الحسين عليه السلام والشهداء عليه السلام. والتقيت بالإمام المهدي عليه السلام ليلا لضريح الإمام الحسين عليه السلام، ثم التقيت به عند الصباح في اليوم التالي بمقام الإمام المهدي عليه السلام الموجود في كربلاء في نهاية شارع السدرة. وجلسنا لوحدنا في المقام الذي كان فارغا إلا من الخادم الذي كان يقف في مصلى النساء، وهو معزول تقريبا عن المكان الذي كنا فيه. على كل حال كان هذا اليوم هو 30 من شعبان سنة 1420 هجري قمري. وعدت بعد هذا اللقاء إلى المنزل، وصمت شهر رمضان بفضل من الله علي، وشددت الرحال في نهاية شهر رمضان إلى النجف الأشرف، وبدأت أطرح ما عرفت من الحق، واحتد النقاش بيني وبين بعض الطلبة، وكانت النتيجة مقاطعة بيني وبين بعضهم وخلاف مع بعضهم، ووافقني بعضهم دون أن ينصرني. ومرت الأيام والأشهر، بل مرت 3 سنوات تقريبا ولا ناصر لي ولا من طلبة الحوزة العلمية. بلى، هناك من قبل كلامي ووافق ما أقول حول الفساد المالي في الحوزة العلمية، ومن هنا بدأت الحركة الإصلاحية لهذا الفساد المالي، ولكنها لم تسبق عن إصلاح حقيقي. بلى، حدث تغيير في السياسة المالية لبعض المراجع، ولكنه لا يكاد يذكر، وبقي الطرف والبذخ لدى كثير من هؤلاء العلماء ومن اتصل بهم. وبالمقابل مجتمع فقير يعاني من وطأة الجوع والمرض البدني والروحي، ولا أحد منهم يعمل لتغيير هذا الوضع المزري. وبعد شهور قليلة بدأت عملية إعلان وإظهار علاقتي مع الإمام المهدي عليه السلام وكوني مرسل من قبله عليه السلام. ولم تكن هذه العملية بإعلان مني فقط، بل إن جماعة من طلبة الحوزة العلمية سمعوا ورأوا في ملكوت السماوات ما أكد لهم ذلك. منهم من كان متصل بي مباشرة، ومنهم من لم تكن لي به أي علاقة أصلا، وأصر جمع هؤلاء الطلبة على مبايعتي، مع أني أخبرتهم بصعوبة هذا الأمر وأنهم سيتركوني في نهاية الأمر كما ترك أهل الكوفة مسلم بن عقيل عليه السلام، ولكنهم أتموا البيعة على أن يفدوني بالنفس والمال والولد كما صرحوا بي بذلك، لا أني طلبت شيء من هذا. كان هذا في شهر جمادى سنة 1423 هجري قمري. وبعد ذلك بايع كثير من طلبة الحوزة العلمية. ثم جاءهم شيء من الخوف، بدأت قوات من خدام منهم تتحرك باتجاهه، وتفرق القوم ونكث البيعة، وكل واحد أو جماعة بحثوا لهم عن حجة لنكث البيعة وتهم يتهموني بها، ولكنهم في النهاية أجمعوا على أمرين: الأول اتهامي بأني ساحر عظيم، والثاني اتهامي بأني أسيطر على ممالك من الجن أسخرها للسيطرة عليهم. وعدت إلى داز مرة أخرى بعد أن تفرق القوم، ولم يبقى معي إلا قلة من طلبة الحوزة العلمية وبعض المؤمنين. وفي هذا العام 1424 هجري قمري، وفي شهر جماني الأولى، جاءني جماعة من هؤلاء المؤمنين وجددوا البيعة لي، وأخذوني من داري، وبدأت الدعوة من جديد. وفي آخر يومين من شهر رمضان من هذا العام 1424 هجري قمري، أمرني الإمام المهدي عليه السلام أن أبدأ بمخاطبة أهل الأرض بأجمعهم، وكل بحسبه وبحسب الأوامر التي تصدر من الإمام المهدي عليه السلام. وفي يوم الثالث من شوال أمرني الإمام المهدي عليه السلام بإعلان الثورة على الظالمين وبحث الخطى والعمل بسرعة، فقد دعوت الناس لنصرة الحق وأهله والعمل لإقامة الحق وإعلاء كلمة لا إله إلا الله، فإن كلمة الله هي العليا، إن كلمة الله هي العليا، إن كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى، وأن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهل من ناصر لدين الله؟ هل من ناصر للقرآن؟ هل من ناصر لولي الله؟ هل من ناصر لله سبحانه وتعالى؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وإني لا أنتظر نصرة من علماء الدين، وكيف أنتظر منهم نصرة والإمام الصادق عليه السلام يؤكد في أكثر من حديث أن كثيرا منهم يقاتل الإمام المهدي عليه السلام باللسان والسنان، حتى إذا استتب له الأمر استأصل 70 من كبرائهم و3 آلاف من صغارهم. وكيف أنتظر منهم النصرة والصادق عليه السلام يقول: لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له، ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه من هو اليوم مقيم على عبادة الأوثان، والأوثان أو الأصنام كما يقول الإمام الصادق عليه السلام هم العلماء غير العاملين، فلا أوثان في زمن الإمام الصادق عليه السلام إلا أبو حنيفة وأشباهه. ويقول عليه السلام: إذا خرج القائم خرج من هذا الأمر من كان يرى أنه من أهله ودخل فيه شبه عبدة الشمس والقمر، والذين لا ينصرون القائم عليه السلام هم العلماء في العالم، مع أن الناس يتوقعون منهم نصرة القائم عليه السلام. وكيف أتوقع من هؤلاء العلماء النصرة والأئمة يصرحون بأحاديثهم أن هؤلاء العلماء هم سبب تفرقة الأمة وتشتيتها؟ وعن أمير المؤمنين عليه السلام: يا مالك بن ضمرة، كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا وشبك أصابعه وأدخل بعضها في بعض؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ما عند ذلك من خير؟ قال عليه السلام: الخير كله عند ذلك، يقوم قائمنا ويقدم 70 رجلا يكذبون على الله ورسوله فيقتلهم، فيجمع الله على أمر واحد. على الله ورسوله أي علماء غير عاملين، وعن الصادق عليه السلام أن يكون ذلك ولم يستدرج فلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك. فقلت وما استدارة الفلك؟ وقال اختلاف الشيعة بينهم. وهذا ما يفتي به بعض علماء الشيعة اليوم أنه لا نهاية للغيب الكبرى ولا أحد يراه أبدا، وهم بالحقيقة لا يريدون ظهوره ثم قيامه، لأن ظهوره يعني نهاية مرجعياتهم التي جعلت الشيعة طرائق قبلها وفرقتهم مزقتهم. وفي الرواية عنهم عليهم السلام إذا قام القائم عليه السلام سار إلى الكوفة فيخرج منها 12,000 نفس بدعون البتلية عليهم السلاح، فيقولون له ارجع من حيث جئت فلا حاجة لنا في بني فاطمة عليه السلام، فيضع فيهم السيف حتى يأتي على آخرهم، ثم يدخل الكوفة ويقتل بها كل منافق مرتاب ويهدم قصورها ويقتل مقاتليها حتى يرضى الله عز وعلا. وعن الباقر عليه السلام يدخل الكوفة أي القائم وبها 3 رايات قد اضطخبت وتصفو له، ويدخل حتى يأتي المنبر ويخطب. وعن الباقر عليه السلام أنه قال لتمخضن يا معشر الشيعة شيعة آل محمد كمخيض الكحل بالعين، لأن صاحب الكحل يعلم متى يقع بالعين ولا يعلم متى يذهب، ويصبح أحدكم وهو يرى أنه على شريعة من أمرنا ويمسي وقد خرج منها، ويمسي وهو على شريعة من أمرنا ويصبح وقد خرج منها. وكيف أتوقع منهم النصرة ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا من الإسلام إلا اسمه يسمون به، وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله عن الله سبحانه وتعالى في المعراج قلت إلهي فمتى يكون ذلك أي قيام القائم عليه السلام، فأوحى إلي عز وجل يكون ذلك إذا رفع العلم وظهر الجهل وكثر القراء وقل العمل وكثر الفتك وقل الفقهاء الآدون وكثر فقهاء الضلال الخونة وكثر الشعراء واتخذ أمتك قبورهم مساجد وحليت المصاحف وزخرفت المساجد وكثر الجوع. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله مالك الملك مجري الكل مسخر الرياح بارق الأسباب ديان، الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأنهارها وتموج البحار ومن يسبح في أمرانها. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. وعلى كل حال يا أهل العراق إن أبي قد أرسلني لأهل الأرض وبدأ بكم وبأم القرى النجف، وإني لمؤيد بجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وبملكوت السماوات وكثيرين من قبلوني بقبول الحق، كشف عنهم الغطاء فبصرهم اليوم حديد، فهم يرون ما لا يرى الناس ويسمعون ما لا يسمع الناس، وأي آية أعظم من هذه الآية الأنفسية؟ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وأما الرؤيات فكل مدة من الزمن يأتيني وفد من محافظات بعضها بعيدة عن النجف، وقد رأى الكثير منهم في منامهم ما ما يؤيد هذه الدعوة الحقة، ولو كانت رؤية أو رؤيتان، ذلك سبيل لأعداء آل محمد عليه السلام على ردها. ولكن ماذا يفعل هؤلاء لرد مئات بل آلاف الرؤيات القادمة، ومعظمها مؤيد بأن فيها أحد المعصومين، وهم يقولون من رآنا فقد رآنا، فإن الشيطان لا يتمثل بنا، فلم يعد للظالمين إلا قول أن الرؤيا ليست بحجة، مع أنها جزء من النبوة، ومع أن الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام اهتموا بها وبسماعها وتأويلها أشد الاهتمام، ومع أن نبوات بعض الأنبياء عليهم السلام كان معظمها رؤيا وتأويل، كنبوة دانيال عليه السلام، ومع أن نرجس أم الإمام المهدي عليه السلام جاءت إلى العراق لتتزوج الإمام الحسن العسكري عليه السلام لأنها رأت رؤيات صادقة، وعرضت نفسها لخطر الحرب والسبي وهي حفيدة قيصر الروم. ومع أن وهب النصراني نصر الحسين عليه السلام لأنه رأى عيسى عليه السلام في المنام، ومع أن نجيب بني أمية خالد بن سعيد بن العاص الأموي آمن وأسلم بسبب رؤيا رآها بالنبي صلى الله عليه وآله، فرد هؤلاء الظلمة الجهلة الرؤيا جملة وتفصيلا دون تدبر أو تفكر. وبالحق أقول لكم إن ما يحصل اليوم للناس هو وحي عظيم من رؤيا، ولكن أكثر الناس بنعمة ربهم كافرون، وأكثر الناس لا يشكرون. ذلك فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الحمد لله رب العالمين. وقد أخبرت كثيرين بأمور غيبية بعضها حوادث مهمة ومستقبلية وقد حصلت كما أخبرتهم بها، ومنها ارتداد من بايعني في أول الدعوة أي قبل عام ونصف تقريبا، وارتداد من بايعني في هذا العام، ومنها نهاية حكم أولاد البغايا صدام وجنده الأرجاس، وأمور كثيرة لا يسعها هذا البيان. اسألوا عنها من اتصل بي وعرفني، بل اسألوهم عن المعجزات التي رأوها بأبصارهم أو بصائرهم. فأسألكم بالله من بيده ملكوت السماوات؟ الله لعنة الله عليه. فإن قلتم أن هذه الأمور هي سحر أو من الجن فهذا قولكم نظير من قال أن ملكوت السماوات والأرض بيد الشيطان لعنه الله، ولعن الله من قال هذا القول السفيه الجاهل وأصر عليه ولم يتب إلى الله منه. وإني اليوم أستنصركم كما استنصركم جدي الحسين عليه السلام، فهل من ناصر ينصرنا؟ فإن خذلتمونا وغدرتم بنا فقديما فعل آباؤكم، وطالما صبر أبي وسأصبر حتى يأذن الرحمن في أمري، كما صبرت بالعام الماضي عندما تركوني كمسلم بن عقيل عليه السلام وحيدا لا ناصر لي ولا معين إلا نفر قليل منهم، وما كان ارتداد معظمهم إلا خوفا من الطاغية صدام لعنه الله ولهفا وراء الدنيا، فأنجاني الله من الطاغية صدام رغم كل محاولات قواته الكافرة لإلقاء القبض عليه. ومن يكذب هذه الدعوة الحقة فها أنا ذا بين أيديكم، وهؤلاء هم عشرات المؤمنين بالدعوة قد كشف عنهم الغطاء وهم ينظرون في ملكوت السماوات، ومئات بل أكثر قد رأوا رؤيات صادقة بالإمام المهدي عليه السلام أو أحد الأئمة عليهم السلام أو الزهراء عليه السلام أو الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، أرشدوهم فيها إلى اتباع هذه الدعوة الحقة الصادقة.
مستعد للمباهلة، بل وأتحدى علماء جميع طوائف المسلمين شيعة وسنة وعلماء النصارى واليهود بأني مرسل بالنسبة للمسلمين من المهدي عليه السلام، وبالنسبة للنصارى من عيسى عليه السلام، وبالنسبة لليهود من إيليا عليه السلام، ومستعد لمناظرة كل أصحاب كتاب بكتابهم، وأنا العبد المسكين الجاهل أعلم منهم بالقرآن وبالإنجيل وبالتوراة وبمواضع التحريف فيها بما آتانا الله من علمه، بل لا طاقة لهم على رد ما آتانا الله من علمه، بل إني على يقين أن من طلب الحق منهم سيؤمن، وأما من أبى وكفر طلبا للدنيا العفنة فإني أباهله في نفس المجلس، ليحيا من يحيا على بينة ويموت من يموت على بينة، فمن قبلني بقبول الحق فاز وسعد في الدنيا والآخرة، ومن ردني فقد رد الحق وخسر الدنيا والآخرة، وعما قليل ستعلمون أي ذنب اقترفتم وأي حرمة لله انتهكتم، ولا تحين ندم وإني ضاعن عنكم عما قليل. يا ذراري قتلت الحسين بن علي عليه السلام، فقد قتله قديما فقهاؤكم ومستهديكم شمر بن الجوشن وشبت بن ربعي، وعانهم آباؤكم، واليوم لو شئت لسميت فيكم شمر بن الجوشن وشبت بن ربعي، ولكن هيهات مالي ومال هؤلاء الحمقى الذين لا يكادون يفقهون حديثا. ولا تفرحوا أيها الظلمة بابتعادي عنكم وهجرتي من بلادكم، فلن يطول الأمر حتى أعود مع أبي محمد بن الحسن المهدي عليه السلام، الذي لن يعطيكم إلا السيف والموت تحت ظل السيف. يا من رضيتم بفعل آبائكم واتبعتم الشمر لعنه الله في زمانكم، وشبت ابن ربعي لعنه الله في دياركم، ولن ينفعكم الندم حينها يا قتلة الأنبياء وأبناء الأنبياء، ولن تجدوا إلا خسران الدنيا والآخرة جزاء بما اقتربت أيديكم وألسنتكم من الزور والبهتان والكذب والافتراء والاتهامات الباطلة. وسيأتيكم أبي غضبان أسفا بما فعلتم بي وانتهكتم من حرمتي، وستعلمون حينها عندما لا ينفعكم العلم شيئا على من اشترأتم، وأي حرمة لله ولمحمد ولعلي ولآلهما عليهم السلام انتهكتم. فيا شذاب الأحزاب ونبذة الكتاب وعصبة الإثم ومحرك الكلم وقتلة الأنبياء وأبناء الأنبياء، لن يمكنكم الله من عنقي كما مكن أسلافكم من جدي الحسين عليه السلام. فهذه هي النهاية، واليوم يوم الله الأكبر، وهذا نذير من النذر الأولى، وإنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. وسأعود لأبي محمد بن الحسن المهدي عليه السلام لأخبره بتكذيبكم إياي وانتهاككم بحرمتي، بالبهتان وقول الزور، وأخيرا محاولتكم لسجني وقتلي، لا لشيء فقط لأنكم تعلمون أن الحق الذي جئت به لن يبقي لباطلكم شيئا، وإلا فها أنتم تصافحون من ينكر وجود الله كالشيوعيين، ولا تنكرون عليهم قول أو يا قوم إن كان الكبر عليكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه بالفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، وانظر كيف كان عاقبة المنذرين. والحمد لله رب العالمين. كان هذا بيان من رسول الإمام المهدي عليه السلام إلى الناس كافة في تاريخ 27 من شوال 1424 هجري.